أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام معكم في المسألة 11 في وجوب التوبة. قال الماتن: والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب. قلنا أن التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية والعزم على عدم المعاودة في المستقبل. شرحنا هذا وذكرنا دليلين على وجوبها، بأنها دافع على الضرر وبأننا أن نعلم قطعا وجوب الندم على فعله إذا غير ذلك. قال في المتن الآخر: قال ويندم، قال الماتن: ويندم على القبيح لقبحه وإلا انتفت، وخوف النار وإن كان الغاية فكذلك، وكذا الإخلال. هنا
إن كان الغاية،
إن كان نعم، ويندم على القبيح لقبحه وإلا انتفت، وخوف النار إن كان الغاية كذلك، أحسنتم، وكذا الإخلال. هذه المسألة يشير إليها أنه من ما تقدم في بحث سابق من قضية ماذا، أنه يعمل الإنسان الوجوب لوجوبه أو لوجه وجوبه، الندب لوجه ندبه أو لوجه ندبه لندبه أو لوجه، كما شرحنا. هنا يريد أن يشير إلى هذه المسألة، وهي أن المحرك للتوبة بماذا يكون، ما الذي حرك هذا التائب لكي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل تاب هذا الإنسان لقبح الذنب ما هو ذنب، أو اقتاب من الإخلال بواجب لكونه ماذا، قبيح مثلا لقبحه، أو لا، إنما تاب لأجل أمور دنيوية مثلا خوفا على سمعته، خوفا على مكانته الاجتماعية، خوفا على، افترض أنه علم أن هذه الذنوب تمحق الرزق المادي، تؤدي إلى سوء التوفيق في القضايا مثلا الاجتماعية أو ما إلى ذلك، فتاب. أو أيضا بأنه لم يتب خوفا من الله سبحانه وتعالى أو لقبح هذا الذنب، بل تاب مثلا خوفا من النار وما إلى ذلك. هنا المصنف يريد أن يؤكد هذه الحقيقة، أن التوبة لا بد أن تكون ماذا، لقبح الذنب، وإلا انتفت. يعني إذا لم يكتب لكون هذا الذنب قبيحا، خب ما الداعي لتوبته؟ فسوف مثلا يتوب لأجل أمور دنيوية، لأجل أمور أخروية مثلا كالخوف من النار. فلو سئل مثلا لماذا تتوب، هل تبت لقبح ذلك الذنب والعياذ بالله وشدة قبحه، يقول لا، إنما خوفا من النار، ولا هذا لا، يعني لم أتب خوفا ماذا، من قبحه أو ما شاكل ذلك. طبعا لا بد أن ندرك هذه الحقيقة، بأن المقصود في النتيجة هو أن يتوب لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني لا تكون مثلا حتى خوف من النار أو طمع في الجنة على نحو الاستقلال. نعم لو أرادهما لا على نحو الاستقلال، إنما الأساس هو خوف من الله وبالتالي خوف من عذاب الله، نعم لا أشكال في صحة توبته. وبذلك بعضهم لا يشترط النظر إلى قبح الذنب بما هو قبح، هذا القيد فيه كلام عند البعض، المهم أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم لو كانت التوبة بلا إشكال لأغراض دنيوية، نعم هذه غير مقبولة. عندما تاب إنسان أقلع عن شرب الخمر والعياذ بالله أصلا ولم يشربه، فعندما قيل له لماذا لم تشرب الخام وكنت والعياذ بالله شرابا كذا كذا نستجير بالله، يقول له والله مثلا قرأت تقارير صحية عن أضراره، وثانيا كان يعني أستهلك أمالا طائلة لشرائه وأنا بعد امتنعت لكي لا أخسر أموالي ولكي كذا لا أتضرر بالأضرار الصحية، هم سمعتي بين الناس. واضح هذا ليس توبة لمن؟ لله، ولا لخوفا من عذاب الله أو عقاب الحق سبحانه وتعالى. إذن هذه لا تسمى توبة. إذن لابد أن تكون التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى لو كان المحرك لها الخوف من النار أو الطمع في الجنة، ما فيها إشكال من هذه الجهة ما دام ماذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا الجنة والنار لطف مقرب، تقرب الإنسان إلى الطاعة وتبعده عن المعصية، أما إطلاق خوف من النار من دون لحظ هذا الأمر فيه ما فيه من كلام. واضح إن شاء الله. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا المعنى. بعد نقرأ هذا المتن في بعض الأشياء ينقلها. قال: أقول يجب، يقول الشارح عليه الرحمة، أقول يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه وأن يعزم على ترك المعاودة إليه، إذ لولا ذلك انتفت التوبة، كمن يتوب عن المعصية حفظا لسلامة بدنه أو لعرضه، بحيث لا ينثلم عند الناس، لا ينخدش يعني سمعته وكذا، فإن مثل هذا لا يعد توبة لانتفاء الندم فيها. لابد إذن من الندم، يعني هذه حقيقة التوبة. وأما التائب خوفا من النار فإن كان الخوف من النار هو الغاية، هذا أشار لها الشارع، يعني عندما أقول له هل أنت خائف من الله تتقرب إلى الله بهذه التوبة؟ قال لا، صما لا لقبحه ولا لأجل وجه الله، لك والله خائف من نار جهنم غدا. إذا كانت على بهذا النحو واضح أنه ما أراد هذا التوبة لله، فإذا لا تقبل توبته ولا يعد تائبا. واضح الفارقية بين كون النار تكون غاية مستقلة في ومحركة في توبته أو لا تكون في صراط، أن تكون مثل مشجع لأن يتقرب إلى الله ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، فتكون التوبة لله سبحانه وتعالى، يعني أتوب لأجل الله. وأما التائب خوفا من النار فإن كان الخوف من النار هو الغاية في توبته، بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتوب فكذلك، يعني لا تقبل توبته، أي لا يصح منه التوبة، لأنها ليست توبة عن القبيح لقبحه، فجرى مجرى طالب سلامة البدن، وإن لم يكن هو الغاية بأن يندم عليه لأنه قبيح وفيه عقاب النار ولولا القبح لما ندم عليه، وإن كان فيه خوف النار صحت توبته. ما يمنع إن كان فيه خوف النار لكنه يدري أن هذا قبيح والله لا يقبله، هم كخوفي من النار، هذه لا مانع من ذلك، يعني لا مانع من ذلك. وإن لم يكن هو الغاية يعني خوفا فقط من النار بأن يندم عليه، يعني يندم على هذا الفعل لأنه قبيح، هذا أول، وفيه عقاب النار ولولا القبح لما ندم عليه، وإن كان في خوف النار لا إشكال تكون توبته صحيحة، يقول صحت توبته. يقول نفس الكلام لو جينا إلى الجانب الآخر وهو الإخلال بالواجب كترك الصلاة وترك الصوم وغير ذلك، يقول وكذا الإخلال بالواجب إن ندم عليه لأنه إخلال بواجب وعزم على فعل الواجب في المستقبل لأجل كونه إخلالا بواجب فهي توبة صحيحة، وإن كان خوفا من النار أو من فوات الجنة فإن كان هو الغاية لم تصح توبته. نفس الشيء، نفس الكلام والكلام، لم تصح توبته وإلا كانت صحيحة إذا لم تكن على نحو الاستغلال، يعني هم مثلا طمعا في الجنة تقربا إلى الله نظرا إلى أن الإخلال الواجب قبيح وما إلى ذلك. ولهذا أن المسيل واعتذر إلى المظلوم لا لأجل إساءة، هذا بقياس تعين قياس الشاهد أو قياس الغائب على الشاهد، يعني بالحالة العرفية أو الحالة العقلائية. ولهذا أن المسيء لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل إساءته بل لخوفه من عقوبة السلطان لم يقبل العقلاء عذرا. فعلا حتى في عرفنا بأنه إنسان أخطأ في حق الحاكم مثلا، ترد بين حول الخطأ الآن وللحاكم أن يعاقب مثلا، فهو جاء معتذرا كذا كذا، فعندما سئل هذا اعتذارك يعني خوفا من الحاكم حبا للحاكم، قال لا، انزل قبحا يعني مدرك انك انت فعلك هذا قبيح، يقول لا وإنما خوفي من أنه يسجني فقط. فلا يقال أن هذا فعلا معتذر اعتذار حقيقي. لا يعتبر معتذر حقيقي لا لأجل إساءته بل لخوفه من عقوبة السلطان، يقول لم يقبل العقلاء عذره. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال: ويندم على القبيح لقبحه وإلا انتفت، وخوف النار إن كان الغاية فكذلك، وكذا الإخلال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، واضح إن شاء الله. المسألة الأخرى وهي مسألة ماذا؟ قال: فلا تصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب ولو اعتقد فيه الحسنى صحت، وكذا المستحقر والتحقيق أن ترجيح الداعي. هذه مسألة بشكل عام، هل يعني تشير إلى هذه إلى إجابة على هذا التساؤل؟ عندما نحن عرفنا أن التوبة هي الندم على القبيح لقبحه وعدم المعاودة له في المستقبل وما إلى ذلك، طبعا تقربا إلى الله تعالى. الآن السؤال: إنسان وقع في ذنوب كثيرة، إنسان والعياذ من جهة يكذب، ومن جهة يغتاب، ومن جهة يشرب الخمر والعياذ بالله، من جهة أيضا مثل تارك الصلاة، مجموعة ذنوب نعوذ بالله. هذا الإنسان الآن إذا أراد أن يتوب، هل يجب عليه أن يتوب عن الجميع بشكل كامل تعبيرا مرة واحدة يتوب عنها، أو لا يصح منه أن يتوب عن بعضها، أو يتوب من بعضها عن بعض؟ مثلا يقول: الآن بتوب عن شرب الخمر استجير بالله، أو الكذب مثلا، ما إذا مثلا بعض الذنوب تبقى، هل يصح منه التوبة من البعض دون البعض؟ هنا كلام بين المعتزلة. هذا أولا. ثاني، ما هو التحقيق الذي يراه المصنف يعني الماتن والشارع في هذه المسألة؟ بشكل عام يقول بأنه شيوخ المعتزلة اختلفوا في هذه المسألة. أبو هاشم الجبائي قال إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون ماذا؟ دون قبيح. قال: لا، ما يصلح، إما أن يتوب من الجميع أو لا تصح منه التوبة من البعض دون البعض. لا ما عنده تبعيض. هذا أبو هاشم يقول التوبة لابد أن تكون مطلقة على الجميع. حين بيعلل بالدليل يعني دليل دليله. إذن أبو هاشم الجبائي يرى إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح، لابد أن يتوب من شرب الخمر ومن الكذب والغيبة وإلى غير ذلك، إما أن يتوب من بعضها دون البعض أصلا لا يتقبل منه التوبة. هذا رأي من؟ هذا رأي أبي هاشم الجبائي المعتزلي. ابنه أبو علي الجبائي المعتزلي قال: لا، أنا أرى جواز ذلك، بأنه يصح أن يتوب من ذنب دون ذان، من قبيح دون قبيح. المصنف استدل على مذهب أبي هاشم، قال بأنه ماذا يقول يعني مبنى أبو هاشم أو رأي أبو هاشم يبتني على هذا الاستدلال، وهو أنه لو نحن جئنا إلى حقيقة التوبة، ما هي حقيقتها؟ الندم، الندم. وبالتالي لو تاب من ذنب دون ذنب لم يتحقق ماذا؟ هذا الندم لم يتحقق. إذن لم تتحقق التوبة. لماذا؟ لأن الندم مشترك أو استغفر الله، لأن القبيح مشترك بين الجميع. لأن قلنا لماذا أصلا يتوب؟ يتوب لأن هذا قبيح، يتوب من الذنب لقبحه، صحيح؟ يتوب من الذنب ها لقبحه، مريم التفت لها النقطة، يتوب من الذنب لقبحه. فإذا كان والعياذ بالله تاب من ذنب دون ذنب، يعني ماذا؟ ما حقق هذا الملاك، وهو أنه تاب من الذنب لقبحه. لماذا؟ لأنه والدليل على ذلك ماذا؟ أنه يمارس بعض الذنوب رغم أنها قبيحة، وترك بعض الذنوب لأنها قبيحة. يعني بعبارة أخرى، لم يتحقق الندم على حقيقته. واضح إن شاء الله. إذن يكشف أنه عندما يتوب عن ذنب ويترك الذنوب الأخرى، ماذا يكشف؟ أنه وياي ها يكشف أنه لم يكن تائبا حقيقيا، بمعنى أنه لم يتب من الذنب لقبحه. ماري واضح إن شاء الله هذا المطلب. طب هذا رأي من؟ رأي أبي هاشم، واستدلال على دعوى أنه لا يجوز ولا يصح التوبة من بعض دون بعض. أبو علي وياي، أبو علي من؟ أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي قال لم تصح التوبة، ها أبو علي قال تصح معذرته. أبو علي ذهب إلى جواز وصحة التوبة من ذنب دون ذنب. بماذا استدل؟ استدل بقياس استثنائي. ما هو حاصله؟ قال أبو علي هكذا: لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب، والتالي باطل، فالمقدم مثله. واضح؟ قياس استثنائي، مقدم وتالي. لو لم تصح التوبة من قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان، أو مثله في البطلان. بيان الشرطية يقول: إذا كان يجب عليه ترك القبيح لقبحه، خب مفروض أن يأتي ماذا؟ أن يأتي بالفاعل يجب عليه فعل الواجب لوجوبه، فعليه لو لزم اشتراك القبائح في القبح لكون القبائح مشتركة في كونها قبيحة، أو الذنوب مشتركة في كونها قبيحة، فبالتالي لا تصح التوبة التبعيضية من ذنب دون ذنب، للزم ماذا؟ اشتراك الواجبات في الوجوب. صحيح؟ فالصلاة واجبة، والصوم واجب، والحج واجب، والخمس واجب، والزكاة واجبة، وإلى غير ذلك، فهي مشتركة أين؟ في الوجوب، وأنت تعمل هذه الأعمال تؤديها لوجوبها، لهذا الأمر المشترك. فعليه إذا كان في القبائح هذه الذنوب غيبة وكذب وشرب وفاحشة والعياذ بالله مشتركة في كونها قبيحة، وعليه أنت إنما تترك هذا الذنب لقبحه، المفروض أن تترك الجميع لكونها كلها مشتركة في علة واحدة وهي القبح. صحيح؟ يقول هذا الكلام ينعكس وين؟ ويأتي معذرة، يأتي بتمامه وين؟ في فعل الواجبات، بأنني أفعل هذا الواجب، الصلاة والصوم والحج لوجوبه وعليه، فكما لا يصح هذا القياس، فكما لا يصح عندكم هكذا، فكما لا يصح التبعيض وين؟ في ترك الذنوب والتوبة من بعضها دون بعض، كذلك لا يصح اتيان بواجب دون واجب، فيجب أن تأتي بجميع الواجبات، فلو أتيت بواجب دون واجب ماذا؟ لا يقبله الله منك. مثلا لو إنسان صلى ولكن جاء شهر رمضان وما صام، يصلي في شهر رمضان لكنه لم يصم، عصيانا من دون عذر يعني، فعلى مبناكم المفروض ماذا؟ أحسنتم تبطل الصلاة، أن لا يقبل الله صلاته، وهذا باطل بالضرورة، بأنه أنتم تعترفون بأن صلاته صحيحة، نعم يعاقب على تركه الصوم. كثير منهم مثلا أو البعض مثلا يستطيع أن يحج ويؤدي الواجبات الأخرى، يصلي يصوم يؤدي الواجبات الأخرى، ولكن للأسف مثلا يتماهل في الحج، يتساهل في أمر الحج، فهذا ماذا يكون؟ ها؟ فهذا نفس الكلام، هو الكلام مفروض على مبناكم تبطل كل أعماله، لأنه لم يأتي بالحج مع استطاعته، فتبطل صلاته السنين وصومه وأداء الواجبات الأخرى وما إلى ذلك. لماذا؟ نفس النكتة، وهي لوجوبه، فقاس هذا بهذا. واضح إن شاء الله. جاء أبو هاشم ماذا؟ لا، رد على هذا المعنى، رد على هذا المعنى. أبو هاشم رد فقال بأنه لابد أن نفرق بين الأمرين، هذا قياس مع الفارق، كيف تقيس الواجبات مع المحرمات، أو تقيس الأمر المشترك وهو القبح في الجميع بين الواجب في الجميع في الطرف الآخر. كيف؟ يقول تعالوا معي، هو قال بأنه القبح فيه تعميم بينما الواجب لوجوب لا يوجد فيه تعميم. كيف؟ مثل بمثال عرفي، يقول عندما نأتي وأقول أنا مثلا لا أكل الرمان لحموضتها، هذا ماذا يلزم؟ التعميم في كل حامض بما فيها الرمان وغير الرمان، لأنك عللت، أقول لك أكل الرمان، قال هذه الرمان حامضة وأنا لا أكل الرمان لحموضتها، إذن العلة التي تمنعك من أكل الرمان إنما هي الحموضة لكونها حامضة. إذا كانت حامضة عليه فعليه أن كل حامض شو يصير؟ كل حامض ماذا؟ لا آكله. إذن هذه فادتنا التعميم، أفادتنا التعميم. ولكن عندما يقول هذا بالنسبة هذا النهي هكذا، المنهيات عندما الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نترك المحرمات لا على نحو البدل بل على نحو الشمول، يعني لا تكذب يعني جميع أفرار الكذب لا تتحقق، يقول الله لا تعصي يعني جميع مراتب أو جميع حصص العصيان ماذا يجب أن تعدمها في الخارج، يعني الطبيعة لا بد أن تنعدم، واضح؟ وفي المنهيات لا تنعدم الطبيعة إلا ماذا؟ كما درس في علم الأصول، إلا بانعدام جميع أفرادها في الخارج، لأن الطبيعة تتحقق ولو بيحقق ماذا؟ فرد واحد. الله عندما يفترض جانا حكم هكذا، لا ترتكب الذنوب المعاصي أو لا تفعل المعاصي، وهذا المعاصي طبيعة لها أفراد في الخارج، المعصية الكذب، المعصية الغيبة، المعصية الفاحشة، المعصية الكذا كذا، خب واضح أن هذه ما المطلوب من الشارع في المنهيات، المطلوب ما الذي طلبه الشارع في المنهيات، طلب ماذا؟ أن تعدم هذه الطبيعة، يعني العصيان بمعصيان لا يتحقق، وهذا ماذا مقتضى؟ مقتضى أن تنعدم جميع مراتب أو جميع هذه الذنوب، أن ماذا؟ أن نبطل جميع هذه الذنوب، بمعنى أن نعدم جميع أفرادها، جميع أفرادها معذرة، أن نعدم جميع أفرادها في الخارج، فلا يستر مني لا كذب ولا غيبة إلى غير ذلك. ماري واضح المطلب؟ واضح في المنهيات كيف؟ بالنسبة للواجبات هذا الأمر غير موجود، الواجبات لا تعني أن الواجب لا يتحقق جميع الوجوب إلا بجميع تحقيق الأفراد، لا 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 أبدا، بالنسبة للواجبات ليس الأمر كذلك. مثلا عندما نأتي ونقول هو قال هكذا، علي أن آكل الرمان الحامضة، هذا أوجب على نفسه، هذا إذن واجب، علي أن أكل الرمان الحامضة، ماذا مقتضى؟ إنه لا يستلزم أن يأكل كل رمان حامضة، فقط يكتفي وأن تتحقق هذا الوجوب الذي عهده على نفسه، ما هو؟ أن يتحقق ماذا؟ بفرد واحد، وهو أن يأكل رمان حامضة واحدة، تحقق فرضا كلامه وتحقق أمره. إذن في النسبة للواجبات غير المنهيات، في الواجب نعم هذا الصلاة واجب حققته تحقق ولو بفرد واحد، ولكن لا يعني أنه ترك الآخر، هذا له وجوب خاص، هذا له وجوب خاص، هذا له وجوب خاص، وما شاكل ذلك. إذن قياس الواجبات على المنهيات قياس مع من؟ قياس مع الفارق. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. أو نقول بأنه هذا وش تون معكم العبارة، خلنا نقرأها وشو أكو عبارة وما نحتاج. قال فلا تصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب. أقول اختلف شيوخ المعتزلة فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح، وذهب أبو علي إلى جواز ذلك. والمصنف رحمه الله استدل على مذهب أبي هاشم بأن قد بينا أنه يجب أن يندم على القبيح ماذا؟ لقبحه، ولولا ذلك لم تكن مقبولة على ما تقدم. والقبح حاصل في الجميع، واضح؟ والقبح حاصل في الجميع، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائبا عنه لا ها لا لقبحه، كشف عنه أنه أو كشف عن كونه تائبا عنه لا لقبحه، واضح؟ واحتج أبو علي بأنه لقائل بالتبعيض، واحتج أبو علي الجبائي المعتزلي بأنه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب، وهذا التالي بالإجماع باطل، لأن الكل يقول بأنه من صلى ولم يصم صلاته صحيحة، لم يصح الإتيان بواجب دون واجب والتالي باطل، فالمقدم إذن مثله. بيان الشرطية أنه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه، واضح على ما تقدم. فلو لزم من اشتراك القبائح في القبح عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض، لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب ما لزم؟ عدم صحة الإتيان بواجب دونه ها دون آخر. وأما بطلان التالي فبالإجماع، إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخلى بالصام. هذا واضح إن شاء الله، هذا بيان هذا الاستدلال. إذن قاس هذا بهذا واستخرج هذه النتيجة بأنه المفروض تقولون بأنه يصح توبة من ذنب دون ذنب، وإلا إذا تقول هكذا انسحب الأمر وين في الواجبات. وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول كما وضحنا، هناك طبيعة لابد أن تعدم ولا تعدم إلا ماذا بالذنوب أو بالمعاصي، ولا تعدم إلا بأن يعدم جميع أفرادها دون الثاني، دون من؟ دون الواجب. فأن من قال لا آكل الرمان لحموضتها، يعني نهي يمنع نفسه، هذا منهي، لا آكل الرمانة لحموضتها، فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المانع. لاحظ، لأن الآن منهي افترض أنها الطبيب أن لا يأكل الحامض وأنت قدمت له الرمانة، تفضل، قال لا أنا لا أكل الرمانة، لماذا؟ قال لحموضتها. ماذا يستفاد؟ إنه بعد جميع أفراد الحامض الخارج لابد ماذا أن يعدم، سواء كان رمانة ليبونة شي حامض آخر بما فيها الرمان، فيقول لا آكل الرمانة لحموضتها، هذا في مقام النهي. إذن لابد في مقام النهي أن فعلا أن يتحقق جميع أفراد، يعني أن تعدم الطبيعة ولا تعدم إلا بانعدام جميع أفراد، أحسنتم. فكذلك هذا المثال واضح. ولو أكل الرمانة، هذا وش عندكم العبارة هنا؟ ولو أكل الرم، أحسنتم، لكن هنا لو أوجب على نفسه أن يأكل الرمان الحامض، قال يجب أنا أعاهد الله أن آكل رمانة حامضة أو آكل الرمان لحموضتها معذرته، بهالعبارة هذا أمر واجب، إذن تعبيرنا لوجوبه الآن في الواجب. خب ماذا يلزمه هنا؟ يكفي أن يأكل رمانة واحدة حامضة، ولا يلزم منه أن يأكل كل رمانة حامضة، يجمع كل رمان الحامض في العالم ويأكله، وإلا ما تحقق وفاء العهد به. مثلا ترض واحد نذر أن أكل رمانة لحموضتها، ماذا يستفاد؟ يكفيه أن يأكل ماذا؟ رمانة واحدة، يتحقق منه هذا العهد فرضا له، فرضا واجب لقرض معين مثلا. واضح إن شاء الله. ففرق إذن بين الواجب وبين من؟ وبين الحرام. قال ولو أكل الرمانة لحموضتها لم يلزم أن يتناول كل رمانة حامضة، فافترقا. من افترقا؟ يعني
فعل الواجب وترك القبيح.
أحسنتم، ترك القبيح وفعل الواجب. وإليه أشار المصنف بقوله لا ولا يتم القياس على من؟ على الواجب في المتن يعني أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعل الواجب ماذا؟ لوجوب. تعبيرنا هذا قياس مع الفارق. أحسنتم. قال فلا تصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب لغيره. الآن دخل مسألتين ثم يأتي إلى التحقيق في هذه المسألة. ترى يعني لو قدم التحقيق ثم أتى بهذه المسألتين يعني الصغيرتين إن صح التعبير، لكن قال نطرحهما. قال ولو اعتقد وياي ولو اعتقد فيه الحسنى صحت. سؤال هنا، مسألة لطيفة تطرح في المقام. إنسان عنده ذنبان، لكن واحد من الذنب لا يعتقد هو بقبحه، واحد من الذنب يعتقد هو بقبحه. مثل له الخارجي مثلا، الخارجي هذا المعتقد الفاسد الباطل هو لا يعتقد أنه على باطل في معتقده. ترض مثلا معتقد أنه يقتل الإنسان المسلم مثلا لأنه يخالفه، مثل الموجودين هؤلاء مثلا، ترض هكذا باب التقريب للفكرة. ولا قد يكون بعض هؤلاء يعتقدون بأن عملهم خطأ وعملهم كذا يبعدهم عن الله ويقربهم إلى النار، مع ذلك يفعلون العياذ بالله لأجل أغراض وأجندة معينة. إحنا كلامنا بهاللحاظ، لحاظ أن إنسان خارجي، تفتين وياي، إنسان خارجي، هذا الإنسان الخارجي وياي، ها هذا الإنسان الخارجي يرتكب الزنا، نستجير بالله. فلو جئنا في الواقع هو ماذا يقول في واقعه هو ومعتقده؟ هو يقول أنا كخارجي كمعتقد يعني معتقد بفكرة الخوارج مثلا الأفكار المعينة، هو يقطع بصحتها أو لا يرى قبحها أقل التقاليد، يقول هذا ليست قبيح، لكن الزنا الذي يصدر منه يقول هذا قبيح. فلو أراد أن يتوب فتاب عن ذلك الذنب الذي يعتقد هو قبحه ولم يتب من الذنب الذي هو لا يعتقد ماذا بقبحه، فهل يصح منه أن التوب من ذاك الذنب دون هذا الذنب أو لا يصح؟ نعم، يقول إذا كان الحال هكذا، ولو على نحو القضية الشرطية الآن أن من يكون كذا كذا، نعم يصح منه أن ويقبل مثلا يصح منه التوب من ذلك الذنب، وإن لم يتب من ذلك الذنب الذي هو لا يعتقد ماذا قبحه، فيصدق ماذا في حقه. قد تأتي هنا أشكال تقول بأنه ذاك قبيح أم كذلك وهذا قبيح، وعلى رأي من يقول بأنه لا يجوز التبعيض، لا يصح منه التوبة أساسا من الزنا والعياذ بالله، لأنه لم يتب من قبح ماذا الخارجية، أفكار الخارجية الضالة المضلة وما إلى ذلك. نقول صحيح، ولكن هو لا يعتقد أساسا ماذا أن ما هو عليه من معتقد قبيح، فبالتالي نعم يجري التبعيض في حقه هنا. هذا أساس المسألة في هذه النقطة. قال أقول ولو اعتقد فيه الحسن صحت. أقول قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح. كيف؟ يقول إذا اعتقد التائب في بعض القباح أنها حسنة وتابع ما يعتقده قبيحان فإنه يقبل توبة لحصول الشرط فيه، وهو ندمه على القبيح ماذا لقبحه. ولهذا إذا تاب الخارجي عن الزنا فإنه يقبل توبته وإن كان اعتقاده ماذا قبيحان، لأنه لا يعتقده كذلك، ما يعتقد أن هذا قبيح هذا المعتقد، فيصدق في حقه ماذا أنه تاب توبة وإن كان اعتقاده قبيحا، لأنه لا وإن كان اعتقاده قبيحا وإن كان في الواقع نفس الأمر عند الله أن هذا الاعتقاد باطل وقبيح وأشد القبائح، لكن هو لا يعتقد بذلك. نعم، لأنه لا يعتقده كذلك فيصدق في حقه أنه تاب ماذا عن القبيح وياي لقبحه. هذا ولو اعتقد فيه حسن صحت. الآن وكذا
يمكن أن يقال أنه لم يحصل التبعيض.
أحسنت، يعني هو إذا جئنا على
بلحاظ
اعتقاد لا تبعيض. أحسنت، لا كلام، لأنه لو كان في الواقع نفس الأمر
في تبعيض.
أحسنت،
فذاك هذه صار مسألة إشكال فعلا في الواقع على من يقول بصحة من يقول بعدم جواز التبعيض، يرد عليه هذا الإشكال يقول لا ما عندي مانع أنا بأنه ما دام هو لا يعتقد بقبحه فيصح منه أن يتوب من ذلك الذنب دون هذا الذنب. واضح إن شاء الله، يعني ليس المدار مدار الواقع نفس الآن، مدار ماذا؟
ذنبا بالنسبة إليه.
أحسنتم، لا يكون ذنب بالنسبة إليه، أحسنتم. نعم. ولو اعتقد فيه الحسن لصحت التوبة يعني. وكذا المستحقر. كيف المستحقر؟ يعني لو كان عندنا إنسان ارتكب ذنب، هناك ذنب صغير جدا لكنه تاب من ذلك الذنب ولم يتم من ذلك الذنب الصغير جدا جدا الذي لا يعتد به مثلا، فهل يصح منه التوبة من ذاك الكبير وإهمال لذاك الصغير أو لا؟ هنا يقول لا إشكال في ذلك، ينظرون له بمن ماذا؟ بمن لو إنسان دفع الله البلاء شاف رأى ورأى طفلا رأى مثلا غلاما وهذا الغلام عنده قلم، القلم مثلا لا يساوي مثلا نصف ريال مثلا، قيمته زهيدة، فماذا فعل والعياذ بالله؟ هذا قتل هذا الطفل أو هذا الغلام وكسر بجنبه القلم، واضح؟ هذا ذنب وهذا ذنب، القتل ذنب وكسر القلم هذا لأن تصرف في مال الغير من دون إذنه هذا هم ذنب، لكن واضح أن القتل ذنب عظيم قياسا مع من؟ مع كسر القلم. فالآن هو بعد انشد، الآن يريد يتوب من هذا الذنب، من ذنب القاتل، واضح؟ انشد لهذا الأمر، عندما تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم، ماذا يرى العقلاء؟ يقول العقلاء نعم تقبل توبته وعذره، وافترض صلى على الدية يعفو عنه مثلا، افترض بينه وبينه مثلا، لكنه جاء معتذرا للآب وأبدى فعلا الندم الحقيقي وما إلى ذلك. يقول العقلاء نعم يقبل توبته. نقول له ما اعتذر عن كسر القلم، ها هو بعد قتل الطفل هذا الغلام وكسر القلم بجنبه، معذرة كسر القلم بجنبه. قالوا هذا لا يعاد يعني إساءة قياسا مع هذا الذنب الكبير. فكذلك قد يكون الإنسان تصدر منه ذنوب مثلا على هذا المبنى، ذنوب كبيرة جدا، ذنوب صغيرة جدا قد لا يلتفت إليها، يعني عندما يريد أن يتوب يعني أصلا لا يفكر فيها تلك، كأن ذي العظام أخذته يعني أخذت منه المأخذ وارتهب وخاف وتحذر وما إلى ذلك، فأقبل على التوبة وبتلك كل دعاء إلهي اغفر لي مني مثلا اغتبت واغفر لي أنني فعلت كذا، وأكذنوا ما أصلا التفت إليها، فهل تقبل توبته؟ يقول نعم تقبل توبته. صبع من يقول على بالتبعيض هذا أمر واضح. يقول وكذا المستحقر. أقول إذا كان هناك فعلان أحدهما عظيم القبح والآخر صغيره يعني صغير القبح وهو مستحقر بالنسبة إليه، يعني شيء لا يعتد به إليه حتى لا يكون معتدا به، ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم ماذا؟ كعدمه، حتى تاب فاعل القبيح من العظيم فإنه تقبل توبته بهذا اللحاظ. خب هذا الآن هل له شاهد في حياتنا العقلائية في سيرتنا العقلائية أو لا؟ قال مثال ذلك إن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلمان ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم، يقول فإنه تقبل توبته ولا يعتد العقلاء بكسر القلم، وإن كان لابد من أن يندم على جميع إساءته، صحيح ولابد أن يندم، ولكن الآن في مقام أنهم يعني فزع بسبب هذا الذنب العظيم، أما ذاك الأمر البسيط ما التفت أيضا، ما يعني لم يحتفظ في ذهنه بهذا المعنى أو أخذ من نفسه ما أخذ، صحيح ولا بد أن يندم من الجميع، وأن كان هذا فيه ضمان شرعي كذلك مثلا، لكن ليس في خطورة وعظمة قتل الابن نفسه، فإن تقبل توبته ولا يعتد العقلاء بكسر القلم إن كان لابد من أن يندم على جميع ماذا إساءته، وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة، فكذا ماذا وياي الندم. شلون فكذا الندم؟ يعني وإن كان لابد من أن يندم على جمع سادة، وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة، فكذا الندم يعني لا. ليش فقال فكذا الندم؟ يعني فكذا الندم ها يعني بأنه ظهر عودا على نفس الأساس المسألة بأنه لا يعد إساءة، يعني المفروض عدم الندم لا يعد أو لا يطلب منه الندم معذرة. يعني ما دام هو تاب من هذا الذنب العظيم والذنب الذي المستحق الذي بجنبه لم يندم عليه، يقولون ماذا؟ فكذا عدم الندم غير يعني غير مطلوب. واضح؟ المطلوب هو فعلا أن يندم من هذا الذنب العظيم العظيم الذي بجنبه كمستحقر لا، فظهر فكذا الندم يعني كذا عدم الندم، فكذا الندم فكذا الندم يعني الندم غير مطلوب إذا كان الأمر مستحقر، وإن كان يجب أن يندم على الجميع، لكن في هذا الظرف في هذا المقام الذي هناك فعلان عظيم ومستحقر، فالأمر فالأولوية لمن والأهم لمن؟ لهذا الذنب العظيم، وإن لم يلتفت للمستحقر لا أشكال تصح منه التوبة. نعم بعدك هو لابد أن يندم من كل جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة وإلى غير ذلك وحتى المكروهة. مري واضح العبارة بهذا المعنى. قال وكذا المستحقر. ثم قال الماتن والتحقيق أن ترجيح الداعي، هذه مسألة الآن اللي يريد يحقق فيها، في يرجع إلى أساس المسألة. أي مسألة؟ يعني الخلاف بين أبي علي وأبي هاشم. ما هو رأي المصنف الآن؟ هل شيخنا الجليل الماتن والشارع هل أنه إنسان تاب من بعض الذنوب دون بعض؟ ما حكمه؟ هل تصح منه التوبة أو لا تصح؟ يقول والتحقيق يأتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا الدرس، إن شاء الله يأتي كماله في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جل فرح.